الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل في الترتيب التوقيفي الذي أمر به رب العباد أمين وحي السماء ورئيس الملائكة ومبلغ الوحي عن الله إلى رسل الله جبريل عليه السلام إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول له: ضع هذه السورة بعد هذه السورة، وضع هذه السورة قبل هذه السورة، وضع هذه الآية في سورة كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا، إلى أن تم المصحف الذي بين أيدينا اليوم نقرأه من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. اللهم اجعلنا من العاملين به يا رب العالمين. ارتباط عجيب بين سورة الفيل وسورة قريش. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لتبدأ سورة قريش بإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الصحابة صلوا خلف عمر رضي الله عنه صلاة المغرب، فقرأ أمير المؤمنين رضي الله عنه بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة التين، والتين والزيتون وطول سنين، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفيل وسورة قريش دون بسملة في قريش. فبعض المفسرين يعتبرون أن سورة قريش تتبع سورة الفيل، يعني هما الاثنين تابعين كأنهما سورة واحدة، كما هي سورة الأنفال وسورة التوبة، مع الفرق بأن هذه فيها بسملة في المصحف، فتعتبر السورتان مكملتان بعضهما لبعض. المفردات حتى يواصل أبناؤنا الصغار الذين أود دائما أن يمتلئ بهم المسجد بدلا من الكبار، يعني الذين قد يستفيدون أحيانا وقد يستفيدون أحيانا أخرى. رب العباد يقول: فجعلهم كعصف مأكول. طير الأبابيل جاءت لأبرهة وجيشه لما بنى كنيسة الحليس في اليمن من قبل ملك الحبشة. الحبشة كان لها شأن كبير، فلما بنى الكنيسة أراد أن يحج العرب إليها. واحد عربي غيور دخل إلى الكنيسة، وبعدين أعزكم الله لوث جدران الكنيسة التي صنعت برخام خاص وصناعات خاصة ومكث سنوات يبني فيها، لوثها بالقاذورات، فأقسم أبرهة أن يهدم الكعبة نصرة لهذه الكنيسة التي أراد أن يحج العرب إليها بدلا من الكعبة. وتعرفون القصة، وجاء بالفيل كلما وجه إلى أي مكان تحرك، إلا إذا وجه إلى الكعبة فإنه يتوقف. وقلنا إن التعبير القرآني قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وقلنا إن الصاحبة يصاحب من هو أفضل منه، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة صاحبوا أشرف مخلوق على وجه الأرض فسموا صحابة لذلك صلى الله عليه وسلم. وكان الفيل أفضل من أصحابه، لماذا؟ لأن أصحابه أرادوا أن يهدموا الكعبة، ولكن الفيل بما وضع الله فيه من فطرة أبى أن يهدم الكعبة، فكان الفيل الأعجب الحيوان الذي يسير على أربع أفضل من الذين جاءوا به. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فلما لج عبد المطلب وقريش وتعلقوا بأستار الكعبة داعين رب العباد أن يفرج عنهم، إذا بهذه الطير الأبابيل تأتي وفي منقار أحدها حصاه في حد العدسة إلى الحمصة صغيرة، وفي هذه في منقارها وفي ردها أظافرها ومخالبها اليمنى، سبحان الله، حصاء أخرى وحصاة ثالثة. هذه الحصوات أو الحصوات مكتوب على كل حصاة اسم الذي سوف تقتله، فإذا ألقت أو ألقى الطائر هذا من منقاره حصاة إن نزلت على رأس هذا الإنسان الذي يتبع أبرهة تخرج الحصاة من دبره فيقع جسده قطعا قطعا، إن جاءت الحصاة من جنبه خرجت من الجنب الآخر ومات لفوره، وحمل أبرهة وهو يقع منه جزء جزء حتى وصل إلى اليمن، وعبارة حجمه كالفرخ الصغير، انظر إلى الحمامة، على رأس كما هو، ثم مات إلى نقمة الله وعذابه سبحان الله. هكذا من الله على قريش في سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وحديثة الفيل هذه حدثت في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكل يعلم هذا الكل يعرف هذا، لكن أشرح القضية ببساطة. في نهاية السورة يقول رب العباد فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف المأكول؟ عبارة عن يعني ورق الشجر العصف بدون حب، أو التبن الذي تأكله البهائم تذره الرياح عصف مأكول، أو ورق النبات الذي تأكله الآفات فتتركه هكذا ورق يعني مثقب مثقوب سبحان الله، عصف مأكول أو التبن الذي أكلته عزكم الله البهائم، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. يعني إيه؟ يعني الله جعل هؤلاء كعصف مأكول كي تألف قريش وتصير يعني سبحان الله مؤمنة في يعني مدينتها مكة وفي أم القرى، وهذه من منن الله سبحانه وتعالى على قريش، جعلهم كعصف مأكول لأجلكم يا أهل قريش ويا أهل مكة ويا ساكن هذه البلد، لإيلاف الألفة، ألف يألف، الإيلاف تألف، الألاف، كل هذه معاني للألفة. لا تستطيع أنت أن تألف مع آخر إلا إذا تصالحت أنت مع نفسك أولا. يعني الله ألف بين قلوب الصحابة، لماذا؟ لأن كل واحد منهم أصلح ما بينه وبين ربه، فأصلح الله له ما بينه وبين نفسه، فأصلح الله ما بينه وبين من معه. نحن ما أصلحنا الذي بيننا وبين ربنا، فما أصلحت نفوسنا مع نفوسنا عندئذ لم تنصلح نفوسنا مع الآخرين، لا مع زوجة ولا زوج ولا ابن ولا جار ولا مسؤول ولا غير مسؤول ولا موظف ولا زميل ولا أي شيء. لكن التناسق والتناغم الذي كان بين الصحابة وبين حبيبهم صلى الله عليه وسلم وحبيبنا، وبينهم وبين أنفسهم، وبينهم وبين هذا الكون الذي يعزف يعني أنشودة التوحيد ويغرد في كل وقت لحن جميل هو لحن التسبيح والتقديس لله رب العالمين. نحن عبارة عن نغمة نشاز بيننا وبين هذا الكون الذي نعيش فيه. مع أن المسلم عندما يألف لغيره هذه الألفة تقطع من هموم الحياة كثيرا، يعني تحجز بينك وبين هموم الحياة. وكان الشافعي يقول: تمسك إن ظفرت بدين حر فإن الحر في الدنيا قليل. الحر في الدنيا ليس كثيرا، فتمسك إن رأيت إنسانا حرا يقف معك أيام الورطة، أيام الابتلاء، يدعو لك في مرضك، يزورك في يعني في غناك كما يزورك في فقرك، يزورك وأنت على كرسي الوزارة كما يزورك وأنت بعيد عن كرسي الوزارة. لا تتغير أحواله بتغير أحوالك أنت، لأنه إنسان صادق يعرف الإلفة. ولذلك لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، متواضعين يعني، الذين يألفون ويؤلفون. يعني أنا أألف لك إذا كنت متواضعا، أما إذا أصابتني جينات الكبر والعياذ بالله وكروموزومات الغرور والبلازما التي تضرب في قلب الإنسان بأنني من طبقة وأنت من طبقة، هذه كارثة كبرى. أنا ابن فلان وأنا ابن فلان. جلس بعض في دمشق من أبناء علية القوم، طبقة النخبة، فقال: أنا ابن قائد الشرطة. وقال الثاني: وأنا ابن وزير أمير المؤمنين. وقال الثالث: أنا ابن رئيس الديوان. وأنا جاء الدور على شاب فقير أبوه متوفى، يعمل ويكدح كل يوم بالفأس في الحقول، يكسب عرقه أو أجره أو ماله أو رزقه بعرقه. يقول: قال: ومن أنت؟ ابن من أنت؟ قال: أما أنا ابن الذي أمر الله الملائكة أن تسجد له. هذا من باب الفخر وتذكير هؤلاء بأن كلكم لآدم وآدم من تراب. نحن نسينا يعني وتناسينا هذه القضية. يشعر هذا أن هذا ابن آدم من طبقة ألف، وهذا ابن آدم أويد من طبقة باء، وهذا من أويد طبقة كذا. لكن كلكم لآدم وآدم من تراب، هذه نسيناها تماما، كما قلنا لكم وذكرناكم في خطبة العيد: اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. لإيلاف قريش إيلافهم. ما معنى الإيلاف؟ الإيلاف هو التعود. يألف الإنسان المكان يعني يتعود. تعود هؤلاء وجودهم في مكة فألفوا المكان، أو تألفت القبائل بعضها مع بعض فألف الله بينهم، أو أن كبار علية قريش كانوا يؤلفون أي يعاهدون بعضا من البلوك. فتجد أن مثلا أمية ومخزوم يؤلفان ملك مصر والحبشة، وتجد أن عبد مناف كان يؤلف ملك الشام، وكان سبحان الله نوفل يؤلف كسرى، وهكذا يتعاهدون سويا. يبدو أن العرب من زمان كانوا أتباع، يعني يحب يستظل بظل الكبير. يعني على كل يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أن نستظل بظل رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل غنانا في افتقارنا إليه، وأن يجعل وألا يجعل افتقارنا في أن نستغني عنه سبحانه وتعالى. لإيلاف قريش إيلافهم. ما معنى قريش؟ قريش من تصغير سمكة القرش، والقرش كان العرب يهابونها، لأن كان ابن عباس يقول: تأكل ولا تؤكل، تأكل ولا تؤكل. والقرش أيضا هو المال الذي يتقرش الإنسان به، لذلك يسمى أهلنا في مصر العملة البسيطة من الجنيه اسمها قرش، الجنيه 100 قرش. فالتقرش أو قريش من التمول، أن يكون عنده مال، أو التقرش التجمع، تقرش القوم أي تجمعوا، فهم تجمعوا حول بيت الله الحرام مكة، وصارت هذه قبيلة قريش من أعظم القبائل. وقريش بتميزها كان فيهم السقاية والحجابة والسدانة ورعاية أهل الحج. وقريش هي التي عبدت رب العباد وحده 10 سنوات لا يعبد رب العباد أحد إلا هم. في بداية الدعوة ما آمن لرسول الله إلا قريش، لما لم تنتشر الدعوة خارج مكة كانت قريش هي أول من عبد رب العباد على يد هداية أو هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. كان القريش أي قبيلة من القبائل تسافر يخرج عليهم قطاع الطرق ما عدا قريش، كان يقول نحن أهل الله وأهل حرم الله، فكانوا يجدون من الاحترام والتبجيل. لماذا؟ لأن كل العرب كانوا يأتون إلى قريش في موسم الحج، فتخاف القبائل إيذاء قرشي واحد خشية أن ينكل به عندما يصير حاجا في مكة. وذلك هذا كان مدعاه لتفاخر أو تعالي قريش، حتى كانوا في الحج يأتون الناس يأتوا في عرفات يذهبوا إلى المزدلفة. كان أهل قريش من الحجيج لا يذهبون مع السوق والدهماء إلى المزدلفة ولا إلى منى، فكانوا يهبطوا فورا إلى مكة. فأمرهم رب العباد قائلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله على جهلكم وعلى تكبركم وعلى غروركم. وكان العجيب أن الحاج يأتي من خارج مكة إما أن يشتري ما يسمى بالحمص. الحمص ثياب يعني عبارة عن هذه البشاكير والإزار الذي نلبسه في الحج وفي العمرة، كان يبيعه أهل مكة وقريش تبيعها للحجيج القادم القادر وغير القادر. كان سدنة المعبد، ولما يكون سدنة المعبد على مر التاريخ أصحابها وتصير مصيبة، كان يحرمون على الحاج أن يطوف بثيابه التي جاء بها من قبيلته. يعني واحد حاج عراقي، حاج شامي، حاج من اليمن، حاج من حضرموت، من هنا من هناك، إذا جاء إلى مكة يحرم عليه أن يطوف في ثيابه، فيشتري الحمص هذه. طب إن لم يستطع أن يشتري يجعله يخلع ثيابه فيطوف عريانا. لا إله إلا الله، حتى العبادة فيها نكاية بالخلق وسبحان الله. فلذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوفن بعد اليوم بالبيت مشرق ولا عريان، لا عاري ولا مشرك. سبحان الله. وكان عبارة طوافهم لم يكن تلبية لبيك اللهم لبيك، لا، كانوا يطوفون فيصفقون كما نصنع نحن في المؤتمرات وإنما التصفيق جعل للنساء. لما تجد مجمع كده يعني يصفق كبر 4 تكبيرات يعني سبحان. إنما التصفيق هكذا قال حبيبنا. الكلام ده مش من عندي، سأقولك الشيخ بيألف من الشيخ لا يقول إلا ما وجده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. التصفيق للنساء ومتى؟ عندما يخطئ الإمام. واحد من الرجال لم ينبه الإمام على خطأ، النساء يصفق، هذا التصفيق للنساء. المهم فكان صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية، مكاء كما تصدع جماهير الكرة عندما تصفر للاعب الخاسر، تصفير صفير. سبحان الله. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. ألفوا دين غير دين إبراهيم واستنسخوا دينا آخر، كما نريد نحن اليوم أن نستنسخ أمورا أخرى وفق هوانا. سبحان الله. الأمة الآن لا تألف إلى أصناف معينة. العالم الرباني العامل إذا سكت عن علم قالوا هذا رجل سلبي، وإن تكلم فاحتد قالوا هذا رجل عصبي، وإن دعا الناس إلى رقة القلوب قالوا هذا رجل صوفي، وإن دعاهم إلى العودة إلى ما كان عليه الصحابة قالوا هذا رجل سلفي. فإذا سبحان الله العظيم يعني قال عن 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 الحريات وغير ذلك هذا ليبرالي وهذا علماني، لا إله إلا الله. فصنفوا مع أن الدين عند الله الإسلام، والمسألة لا تعود إلا أن نتبع كما نأمن لأئمتنا ودعاتنا وعلمائنا وفقهائنا أن نصلي خلفهم، فلنأتمنهم أيضا على فتاواهم. لأن عمر رضي الله عنه حسم القضية مع الصديق عندما مد يده ليبايعه وقال يا أبا بكر ارتضاك الرسول لآخرتنا فكيف لا نرضاك لدنيانا. إذا كان الرسول يعني أمنك على أن تأمنا في الصلاة وأن تقيم بنا الصلاة والرسول صلى خلفك معنا صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نأتمنك نحن على دنيا؟ ففي أنواع من الناس القائلون الحق اليوم لا يأتمن أو يعني لا يألف الناس إليهم ولا يحنون إليهم، لكن نقول إن رب العباد عز وجل من على قريش قائلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون في الصيف إلى الشام ويذهبون رحلة التجارة الأخرى إلى اليمن، فكأن رب العباد يقول فليعبدوا رب هذا البيت، إذا عبدتم رب البيت عبادة صادقة تصدق فيكم دعوة الخليل إبراهيم، وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر، فتأتيكم أهل يأتيكم أهل الشام ويأتيكم أهل اليمن، وتستريحوا من إلفكم وتعودكم لرحلتي الشتاء والصيف، وكما أنعم الله عليكم وأنتم في بلدكم فلتأمنوا ولتطمئنوا، ولكن اعبدوا رب العباد سبحانه وتعالى الذي أطعمكم من جوع أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ولم يقل رب العباد أشبعهم من جوع، ولم يقل أطعمهم عن جوع، لماذا؟ أطعمهم من جوع، إطعام ملء البطن، الإشباع تخمة وبطنة كما نصنع نحن، أطعمهم مجرد إيه؟ إطعام سبحان الله، وأمنهم من خوف، ولم يقل أطعمهم عن جوع ولا عن خوف، ولكن قال من، بدليل أن الله أمن هذه البلاد أن لا يأتيها الجوع ولا يأتيها الخوف إلا إذا أخاف بعضنا بعضا وجعلنا بعضنا فرقا يؤذي بعضها بعضا، فرب العباد دفع الضرر عنهم وجاء لهم بالنفع، دفع الضرر كان في سورة الفيل حيث أنزل عليهم طير الأبابيل، وجلب المنفعة كان في سورة قريش حيث أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم أطعمنا وأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أمنا ولا تخيفنا يا رب العالمين.